كنا بدأنا قرأنا أمس بعض كلام الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدته، وأخذنا فائدة في التفريق بين النبي والرسول. ها، فما أحسن التفريق؟ الرسول، النبي يرسل إلى قوم ماذا؟ موافقين، والرسول يرسل إلى قوم مكذبين يردون عليه دعوته، وقد يكون إلى قوم ماذا؟ موافقين. هذا أحسن ما فرق به بين النبي والرسول. استشكل بعض الأخوة بعض الأحاديث، قال كحديث يأتي النبي وليس معه أحد، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه يحكي نبيا من الأنبياء، هذا تحمل على أنهم رسل. فالرسول يقال له نبي أو لا؟ يقال له نبي، إنما النبي لا يقال له رسول. فقوله كأني أنظر إلى رسول لا يحكي نبيا من الأنبياء، أي نبي رسول. وقد يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كثيرا، يذكر بعض الأنبياء ويريد من كان نبيا رسولا، ومثله يأتي النبي وليس معه أحد. أيضا حديث كأني أنظر إلى نبي ضرب قومه حتى أدمه، قد جاء عن بعض الشراح أو في بعض الروايات بيانه أنه هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبي وهو رسول. فلا يقتضي هذا التعبير الحصر في من كان نبيا وليس برسول، بل هو شامل لمن كان نبيا رسولا، فلا إشكال في هذه الأحاديث. قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أمور من المخالفات والانحرافات في باب الأسماء والصفات، نبه عليه المؤلف رحمه الله، وأن الله تعالى أعاذ أهل السنة منها. فقال: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف. والتحريف في الأصل معناه التغيير، ويعرف العلماء بأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر، صرف اللفظ عن المعنى الذي يدل عليه الظاهر، ظاهر اللفظ، إلى معنى لا يدل عليه الظاهر. وقد قسم العلماء كابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة التحريف إلى قسمين: تحريف لللفظ، وتحريف للمعنى. تحريف اللفظ كتحريف اليهود حين قال الله لهم قولوا حطة فقالوا ماذا؟ حنطة. وكتعريف الجهمي كتحريف الجهمية حين قيل لهم الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، فحرفوا اللفظ، حتى قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للكفران. فالتحريف اللفظي يكون بتغيير الألفاظ، بزيادة حرف كما سمعت، أو بزيادة كلمة، وجاء ربك قالوا معناه جاء أمر ربك، أو بتغيير بعض الحركات الإعرابية وكلم الله موسى، قالوا ماذا؟ وكلم الله. هذا كله من التحريف اللفظي، ومنه التحريف المعنوي، إبقاء اللفظ على ما هو عليه وتحريف المعاني. بل يداه مبسوطتان، قالوا اليدان هنا بمعنى النعمتان، بل نعمتان مبسوطة. لما خلقت بيدي، قالوا اليد هنا القدرة، مع إبقائهم اللفظ على ظاهره ولكنهم غيروا المعاني وحرفوها. فكل هذا من طريق أهل البدع الذي أعاذ الله تعالى أهل السنة منه. أيضا أعاذهم من التشبيه، والتشبيه كما تقدم في الدرس الماضي أن الأولى التعبير بماذا؟ بالتمثيل، فهو الذي نفاه القرآن. والتشبيه منه ما يكون تشبيها للمخلوق بالخالق، كما فعلت النصارى، شبهوا عيسى بالله، جعلوا عيسى إله. ومنه تشبيه الخالق بالمخلوق، كتشبيه المشبهة المبتدعة الذين جعلوا صفات الله تعالى كصفات الخلق. قالوا نثبت له الصفات لكننا نعتقد أنها كصفات المخلوقين. قال العلماء: وتشبيه المشبهة أكبر وأشد من تشبيه النصارى، فإن النصارى رفعوا المخلوق إلى رتبة الخالق مع جعلهم الخالق في مرتبته الكاملة، ولكنهم رفعوا إليه بعض المخلوقين، بخلاف هؤلاء المشبهة فهم أنزلوا الخالق الذي هو متصف بصفات الكمال إلى رتبة المخلوق الناقص، فشبهوا صفات الخالق سبحانه بصفات المخلوق. والتكييف، أي وأعاذ الله تعالى أهل السنة من التكييف. والتكييف هو أن يعتقد لصفات الله كيفية معلومة دون أن يقيدها وأن يشبهها بمماثل في الوجود. فعندك تمثيل وعندك تكييف. التمثيل أن يمثل صفات الله تعالى بصفات بعض المخلوقين التي تشاهدها، وأما التكييف فهو أن يعتقد أن لصفات الله كيفية معينة دون أن يقيد بمماثل في الواقع. يقول صفات الله لها كيفية لا تماثل صفات المخلوقين، لكن هي كذا وصفتها كذا وعظمها كذا، يحدها بحد. فهذا تكييف. أيضا من التكييف الذي أعاذ الله أهل السنة منه السؤال عن صفات الله بكيف. يقال: كيف صفته؟ فلا يجوز السؤال عن صفات الله تعالى بالكيف. لا يجوز أن يقال كيف ينزل، ولا كيف استوى، ولا كيف وجهه، ولا كيف يداه. ولذا لما جاء رجل الإمام مالك فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال راوي القصة: فطأطأ مالك الرأس حتى علاه الرحضاء، أي العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. ثم قال: ولا أراك إلا رجل سوء، ثم أمر بإخراجي من المجلس. فإذا التكييف هو أن يتوهم لصفات الله كيفية معينة، أو أن يسأل عن صفات الله تعالى بكيف. هذا من التكييف الذي أعاذ الله تعالى أهل السنة منه. بقي هل معنى أن أهل السنة يقولون إن صفات الله لا كيفية لها؟ لا، لا يقولون ذلك، بل يقولون صفات الله لها كيفية لكننا لا نعلمها. فالله أعلمنا بصفاته ولم يعلمنا بكيفيتها. فالتكييف الذي هو اعتقاد كيفية معينة وتوهم كيفية معينة أو السؤال عن ذلك بكيف، هذا من المخالفات التي أعاذ الله تعالى أهل السنة منها. قال: ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، تعريف أي بيان المعاني وإيضاحها، لم يفوضوا. فالآن معنا طرف نقيض، المفوضة أثبتوا ألفاظا، قالوا سميع بصير عليم قدير، ما معناها؟ قالوا لا ندري. المكيفة أثبتوا المعاني وأثبتوا الكيفية، أهل السنة وسط، فأثبتوا معاني صفات الله ولم يعتقدوا كيفية معلومة لكونهم لا يعلمون ذلك. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، والتعطيل هو النفي، نفي أسماء الله تعالى أو نفي صفاته. التعطيل معناه في اللغة أن يكون الشيء عطل، والعطل معلوم عند الناس، ما هو العطل؟ الفارغ. قال الله تعالى: وبئر معطلة ليس فيها ماء. فالتعطيل هو التخلية وأن يجعل الشيء فارغا. فالتعطيل معناه إذن أن ألا يثبت لله أسماء ولا صفات، أن يجعل الله تعالى لا أسماء له ولا صفات. والتعطيل منه تعطيل كلي كتعطيل الجهمية ولاة الجهمية والقرامطة، بل منهم من عطل حتى الوجود، عطلوا جميع أسماء الله وجميع صفاته. ومنه تعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة، عطلوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء. ومنه تعطيل جزئي أخص كتعطيل الأشاعرة والكلابية الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبعا من الصفات وعطلوا الباقي. كل هذه أمراض وأدواء أعاذ الله تعالى أهل السنة منها. فأهل السنة يصفون الله تعالى بصفاته بدون تحريف وبدون تشبيه وبدون تكييف وبدون تعطيل، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تعتبر قاعدة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، حيث جمعت بين الإثبات وبين النفي، الإثبات بدون مماثلة والنفي بدون تعطيل. ليس كمثله شيء هذا نفي، فنفت المماثلة عن الله، وهو السميع البصير هذا إثبات. فصارت هذه الآية هي مبنى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآيات فيها إثبات اليدين، وسيذكر أحاديثها. قال: ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد، كخبر محاجة موسى وآدم، حديث الصحيحين، وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. جاء في حديث أن الملائكة قالت: يا رب، جعلت لبني آدم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. والحديث هذا جاء عن جابر، خرجه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره، وهو من طريق عروة ابن رويم عن جابر رضي الله عنه، والحديث منقطع بين عروة ابن رويم وجابر. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف، في رجل متروك أو متهم بالكذب، فالحديث لا يصح. وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده بهذا اللفظ جاء حديث حكم عليه البيهقي بالإرسال، حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الحارث بن نوفل تابعي. لكن قد جاء في صحيح مسلم ما يبين ذلك، أن الله خلق الفردوس بيده أو غرس الفردوس بيده، حديث المغيرة بن شعبة حين سأل موسى ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة أو أدنى أهل الجنة منزلة، فذكر له قال ربي فكيف أعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. جاء أيضا موقوفا على عبد الله ابن عمر عند الدارمي وغيره بسند صحيح، قال إن الله خلق أربع أشياء بيده، خلق آدم بيده، وخلق القلم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وذكر رابعا. ها؟ والعرش، نعم العرش والقلم وآدم وجنة عدن، وهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء عن غيره من السلف إثبات ذلك. وآدم خلق الله بيده بنص القرآن، وجنة الفردوس غرس الله بيده كما في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم. والشاهد من هذه الأدلة كلها إثبات صفة اليد لله سبحانه، ولله تعالى يدان حقيقيتان. وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلتيهما يمين كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين. فنثبت صفة اليدين لله وأنهما يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين. ومع إثباتنا لذلك نبتعد عن الأمراض التي سبقت، فلا نكيف، لا نتوهم في أذهاننا كيفية لصفة اليدين لله سبحانه، لا نمثل، لا نقول يد الله تعالى مثل يد كذا وكذا، فإن هذا من المحرمات ومن القول على الله تعالى بلا علم الذي هو من أعظم الذنوب. فإذا كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. قال وكذلك يقولون أي أهل السنة وأهل الحديث في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح. ينبه المؤلف على هذا دائما، القرآن والأخبار الصحيحة، لتعلم يا طالب العلم أن الأخبار الضعيفة لا تبنى عليها العقيدة ولا غيرها من الأحكام، فلا تقبل الأحاديث الضعيفة في باب الاعتقاد أو في باب صفات الله وأسمائه. من السمع، لأن سيذكر جملة من الصفات مما يثبته أهل السنة. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، كل هذه ثبتت بها الأدلة. ومنها ما هو من الصفات الذاتية ومنها ما هو من الصفات الفعلية. فما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ تذكرناها قريبا. من أنت يا علي؟ الصفات الذاتية هي التي يتصف الله بها دائما وأبدا، هي التي لا تنفك عن ذاته سبحانه. والصفات الفعلية ها ما هو ضابطها؟ هي التي يفعلها الله متى شاء، هي التابعة لحكمته سبحانه فيفعلها متى شاء. ثم أخذنا أن الصفات الذاتية على قسمين، ما هما؟ أمين ها؟ لا ها عبد الناصر، الصفات الذاتية نعم هي منها متعدي ومنها غير متعدي، لكن تقسيم من حيث التفريق بينها ها أبو أحمد، خبرية ومعنوية. والخبرية كما تقدم هي التي يسمى مسماها عند الإنسان ماذا؟ أبعاض وأجزاء. أما في حق الله لا يقال أبعاض وأجزاء. وصفات معنوية وهي التي لا تكون كذلك. قال: من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. عقيدة سالمة، ما قاله الله وقاله رسوله، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، بل يثبتونها على ما نزل به القرآن بلغة العرب، وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه إلى الله تعالى. وظاهرها ما هو ظاهرها؟ إثبات لفظها ومعناها، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. تأويلها عندكم إلا تأويلها ها؟ تأويله. وما هو المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله ها؟ أي كيفيتها وحقيقتها. فهم يثبتون لفظها ويثبتون معناها، يعتقدون معنى صفات الله. وأما تأويلها بمعنى الكيفية والحقيقة التي هي عليها فهذا لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فحاصل هذا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي افتتح بها المؤلف هذا الكتاب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، مع البعد عن هذه الأمراض التي وقع في أهل البدع، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، بل يثبتون لله تعالى الصفات على ما أراده الله، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يثبتون ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراده الله ورسوله، مع البعد عن طريقة أهل الأهواء والبدع. ثم ذكر عقيدة أهل السنة أيضا في القرآن، وأنه كلام الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله